الحمد لله الحمد لله الغني الحميد المبدئ المعيد ذي العرش المجيد الفعال لما يريد أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد أحمده سبحانه على ما أولاه من الإنعام والإكرام والتسديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الحميد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من دعا إلى الإيمان والتوحيد اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من صالح العبيد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى عباد الله لقد سبق الحديث في 3 جمع قبل الحج عن الأسباب التي يستجلب بها الرزق في ضوء القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي التوبة والاستغفار وتقوى الله والتوكل عليه والتفرغ لعبادة الله وصلة الأرحام والمتابعة بين الحج والعمرة ألا وإن من الأسباب التي يستجلب بها الرزق الإنفاق في سبيل الله تعالى قال ابن عاشور رحمه الله والمراد بالإنفاق الإنفاق المرغب فيه في الدين كالإنفاق على الفقراء والإنفاق في سبيل الله بنصر الدين انتهى ومن الأدلة على أن الإنفاق في سبيل الله سبب عظيم من أسباب الرزق قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين قال ابن كثير رحمه الله أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب انتهى وقال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم قال ابن عباس رضي الله عنهما 2 من الله و2 من الشيطان الشيطان يعدكم الفقر يقول لا تنفق مالك وأمسكه عليك فإنك تحتاج إليه ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه على هذه المعاصي وفضلا في الرزق انتهى وقال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى قال ابن عباس رضي الله عنهما فأما من أعطى واتقى أي أعطى ما عنده واتقى ربه وصدق بالحسنى أي صدق بالخلف من الله فسنيسره لليسرى قال الخير من الله وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تدل الآيتان على أن من أخرج شيئا لله أو فعل شيئا لله فإن الله يزيده وينزل له البركة فإن المال وإن نقص حساب وإن نقص حسا بما يخرج منه لله فإنه يزداد معنى ووصفا وقد يفتح للعبد بسبب ذلك أبواب من الرزق أو يدفع عن العبد من أسباب النقص ما كان بصدد أن يصيبه انتهى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق عليك رواه مسلم قال النووي رحمه الله هو معنى قوله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه فيتضمن الحث على الإنفاق معنى في وجوه الخير والتبشير بالخلف من فضل الله تعالى انتهى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. رواه البخاري ومسلم. قال النووي قال العلماء هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك، بحيث لا يذم ولا يسمى سرفا، والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا. انتهى. قال ابن بطال ومعلوم أن دعاء الملائكة مجاب. انتهى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الذي يمسك ماله عن إنفاقه فيما أوجب الله فهو الذي تدعو عليه الملائكة، فهو الذي تدعو عليه الملائكة بأن الله يتلفه ويتلف ماله. والتلف نوعان، تلف حسي وتلف معنوي. فالتلف الحسي أن يتلف المال نفسه بأن يأتيه آفة تحرقه أو يسرق أو ما أشبه ذلك. والتلف المعنوي أن تنزع بركته بحيث لا يستفيد الإنسان منه في حسناته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. قال ابن عبد البر ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال أي لا تنقص الصدقة المال لأنه مال مبارك فيه إذا أديت زكاته وتطوع منه صاحبه، لأن الصدقة تضاعف إلى 700 ضعف ويجدها صاحبها وقت الحاجة إليها كجبل أحد مضاعفة أضعافا كثيرة، فأي نقصان مع هذا؟ انتهى. قال النووي ما نقصت صدقة من مال ذكروا فيه وجهين، أحدهما معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات، أي يدفع عن صاحبه المتصدق المضرات فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية، وهذا مدرك بالحس والعادة. والثاني أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة. انتهى. قال الصنعاني والمعنى الثالث أنه تعالى يخلفها بعوض يظهر به عدم نقص المال بل ربما زادت، ودليله قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو مجرب محسوس. انتهى. قال السعدي إن كل ما يتوهمه المتوهم من نقص الصدقة للمال ومنافاة العفو للعز والتواضع للرفعة وهم غالط وظن كاذب. فالصدقة لا تنقص المال لأنه لو فرض أنه نقص من جهة فقد زاد من جهات أخر، فإن الصدقة تبارك المال وتدفع عنه الآفات وتنميه وتفتح للمتصدق من أبواب الرزق وأسباب الزيادة أمورا ما تفتح على غيره، فهل يقابل ذلك النقص بعض هذه الثمرات الجليلة؟ فالصدقة لله التي في محلها لا تنفد المال قطعا ولا تنقصه بنص النبي صلى الله عليه وسلم وبالمشاهدات والتجربات المعلومة، هذا كله سوى ما لصاحبها عند الله من الثواب الجزيل والخير والرفعة. انتهى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بلال رضي الله عنه فوجد عنده صبرا من تمر، أي كومة مجموعة من التمر، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا بلال؟ فقال يا رسول الله تمر أدخره. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك يا بلال، أوما تخاف أن يكون له بخار في النار؟ أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. سبحانه وبحمده. رواه الطبراني في الكبير وحسن إسناده البوصيري وابن حجر. قال الملا القاري أي أتخشى أن يضيع مثلك من هو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض؟ انتهى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج، مسائل الماء، قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ فقال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا: وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. قال النووي في الحديث: فضل الصدقة والإحسان إلى المساكين وأبناء السبيل، وفضل أكل الإنسان من كسبه والإنفاق على العيال. انتهى. كفاني الله وإياكم بحلاله عن حرامه، وأغنانا بفضله عمن سواه، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع أمواتنا وأموات المسلمين من كل ذنب، فتوبوا إليه واستغفروه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، ألا وإن من الإنفاق في سبيل الله الإنفاق على المتفرغين لطلب العلم الشرعي وعلى الدعاة في سبيل الله. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، أي يأتيه لطلب العلم، والآخر يحترف، أي يشتغل فينفق على أخيه. فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شكى إليه من باب أنه هو الذي يعمل وذاك فقط يطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، أي ترزق بسببه. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. قال الملا القاري في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به، أي أرجو أو أخاف أنك مرزوق ببركته، لا أنه مرزوق بحرفتك، فلا تمن عليه بصنعتك. وفي الحديث دليل على جواز أن يترك الإنسان شغل الدنيا وأن يقبل على العلم والعمل والتجرد لزاد العقبى. انتهى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله قوما يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها ما بذلوها، فإذا منعوها، أي منعوا هذه النعم عن العباد، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. رواه ابن أبي الدنيا وحسنه الألباني. فالنفقة على الفقراء من طلاب العلم والدعاة في سبيل الله هي من النفقات المخلوفة ومن أسباب زيادة الرزق. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعتني بهم، يعتني بطلاب العلم كأهل الصفة رضي الله عنهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد. إذا أتته صلى الله عليه وسلم صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. رواه البخاري. قال ابن حجر: وفيه إشعار بأن أبا هريرة كان منهم، كان من أهل الصفة رضي الله عنه وأرضاه، محدث الأمة، أكثر من حفظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يفرج للمستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولاة أمورنا وجميع ولاة المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج المستضعفين من المؤمنين في حلب وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على العدو الكافرين الظالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.